قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا استيقظ من منامه. بدأ رحمه الله بهذا الباب لأن هذا هو أول الأعمال التي يتعاطاها المكلف بعد يقظته من نومه، وقد وعد بترتيب الكتاب على حسب عمل اليوم والليلة، مرتبا حسب الوقائع، وهذا هو الذي ينبغي أن يسير عليه الإنسان لترتيب شأنه. قال رحمه الله: وروينا في صحيحي إمامي المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة مكانها: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة كلها أو عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هذا لفظ رواية البخاري ورواية مسلم بمعناه: وقافية الرأس آخره. هذا حديث عظيم فيه بيان لحرص الشيطان على الإنسان وعلى إغوائه وعلى غفلته، حتى أنه يعقد على قافيته ويؤمله في طول الليل ليحرمه من قيام الليل ومن شهود الفجر والجماعة. والشيطان يحضر الإنسان في شأنه كله، كما صح في مسلم عن جابر رضي الله عنه: فلا تحرز من الشيطان ومكره إلا بذكر الله عز وجل، والاعتصام بما ثبت من الأدعية الشرعية. ولهذا أمر الله عز وجل بقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه هو المعيد من شر هذا العدو الصائل. فتارة يأتي الإنسان بالوسوسة، وتارة يأتيه بالأماني، وتارة يأتيه بالتخويف، إلى غير ذلك مما يقوم به. وقد سماه الله عز وجل عدوا، وأمرنا أن نتخذه عدوا. وفيه أن ذكر الله عز وجل سبب للسلامة من الشرور والآثام. فإذا استيقظ الإنسان من نومه وقال بسم الله حلت عقدة، أو غير ذلك من الذكر: سبحان الله، لا إله إلا الله، لعموم قوله فذكر الله. فإن صلى أي توضأ قبل ذلك حلت العقدة الأخرى، لأن الإنسان يتمضمض ويستنثر ويستنشق فتغفر ذنوبه، ثم يصلي فتنحل العقد فيصبح نشيطا طيب النفس. وطيب النفس صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من النعيم، فإن خبث النفس من أسباب الهم والغم والنكد، بينما طيب النفس وانشراح الصدر من النعيم العظيم. وفي الدعاء: اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، دعاء موسى عليه السلام. الله عز وجل يمتن على نبيه بقوله: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ويقول الله عز وجل: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فالذي يشهد الفجر في جماعة ويصلي ما يسر الله له من الليل يصبح نشيطا طيب النفس منشرح الصدر، وإن قل ماله وكثرت عليه المصائب فهو معتصم بالله عز وجل، بينما من غفل تسلط عليه الشيطان وأصبح خبيث النفس كسلان. قال: وروينا في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وهو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي ذر رضي الله عنه وهو جندب بن جنادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. وفيه فضل المجيء باسم الله، ويؤتى بها في مواطن كثيرة ذكرتها في مقدمة كتابي الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية. فالإنسان يسمي الله عند نومه حتى يسلم من الشيطان وحتى يلقى الله بالذكر. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، إليه البعث. نسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة. فاستيقاظ الإنسان من نومه منة عظيمة من الله عز وجل عليه، إذ أحياه بعدما أماته، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. فالله عز وجل هو الذي يحياك، وإلا لو قدر أن تقبض في نومك لقبضت، وحيل بينك وبين العمل الصالح. فتحمد الله الذي أحياك بعد هذه الموتة، وهذه موتة ووفاة صغرى وليست بالموتة الكبرى. قال: وروينا في كتاب ابن السني بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. الحديث السابق يغني عن هذا، وهذا الحديث ضعيف. فيه محمد بن عبد الله بن حفص التستري لم أرى من ترجمه، ويعقوب بن حميد بن كاسم ضعفه أبو حاتم. قال: وروينا فيه، أي في كتاب ابن السني عمل اليوم والليلة، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول عند رد الله تعالى روحه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا غفر الله تعالى له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وهذا الحديث أيضا ضعيف، فيه عنعنة بن إسحاق، وفيه منصور بن وردان مجهول، وفيه عبد الوهاب بن الضحاك متروك. فالحديث ضعيف جدا. قال: وروينا فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل ينتبه من نومه فيقول: الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة، الحمد لله الذي بعثني سالما سويا، أشهد أن لا إله إلا الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، إلا قال الله تعالى صدق عبدي. أما من حيث الألفاظ، هذه الأحاديث ألفاظها صحيحة، ولكن من حيث ثبوتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم تثبت، فلا يقام بها حجة ولا يعمل بها. ويكفي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه الغنية، وفيه الكفاية. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ بلى وربي إنه لكافي لنا أن نعمل به وأن نعتقد ما فيه وأن نتقرب إلى الله عز وجل بما دل عليه. وهذا الحديث فيه محمد بن جعفر المدائني غير معروف، ولم يخرجه غير ابن السني. قال: وروينا في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هب من الليل، أي قام من الليل، كبر عشرا، أي الله أكبر الله أكبر، وحمد عشرا، الحمد لله الحمد لله، وقال سبحان الله بحمده عشرا، قال سبحان الملك القدوس عشرا، واستغفر عشرا، أي استغفر الله استغفر الله، وهلل عشرا، أي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا. ثم يفتتح الصلاة وقولها هبا استيقظا. الحديث فيه ضعف، ولكن له طرق حسنه بها بعض أهل العلم، منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومنهم محقق المسند، وفيه فضيلة الذكر، لا سيما إذا انتبه الإنسان من النوم الذي هو محل الغفلة، وكان أول ما يقوم به ذكر الله. والله ما أحلاها من نعمة حين تنتبه من نومك فتذكر الله، حين تقع المصيبة فتذكر الله، تنتهي من صلاتك فتذكر الله، تدخل بيتك فتذكر الله، تخرج من بيتك فتذكر الله، تركب دابتك فتذكر الله، تأكل تذكر الله، تنتهي تأكل تذكر الله. ولا ذكر الله أكبر، والله مع الإنسان إذا ذكره، وأنا معه إذا ذكرني. هل تريد أعظم من هذه المعية؟ معية تقتضي الحفظ والكلاء والنصر والتأييد. كم يفرح الإنسان إذا قال له أبوه أنا معك، أو يقول له رئيسه أنا معك، فكيف إذا كان الله معك؟ لا تحزن إن الله معنا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، مع أنهم فوق رؤوسهم في الغار، لكن يقول: لا تحزن ولا تخف ولا تتهيب، إن الله معنا. ومن كان الله معه كان حارسا له وحافظا له وناصرا له ومؤيدا له ومسددا له وموفقا له ومعينا له. والحديث جامع لكثير من الأذكار، منها التكبير والتحميد، ومنها التقديس، ومنها الاستغفار، ومنها التهليل، ومنها الدعاء: أعوذ بك من ضيق الدنيا، سواء ضيق المسكن أو ضيق المعاش أو ضيق الفتن التي تنوب الإنسان، وضيق يوم القيامة وهو أشد ضيقا ويدخل فيه ضيق القبر. الإنسان يستعيذ بالله من جميع أنواع الضيق. قال: وروينا في سنن أبي داود أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذه الألفاظ قد ثبتت من أحاديث أخرى، وقوله لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني جاء في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأيضا قوله ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما، جاء الأمر به في القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في غير ما موطن، وهكذا الاستغفار، إلا أن الحديث ضعفه الألباني رحمه الله. فتلخص لنا من هذا الباب 4 أحاديث محتج بها. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه في عقد الشيطان على كافية الإنسان، والحديث الثاني والثالث حديث أبي ذر رضي الله عنه في الدعاء إذا استيقظ من النوم، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والحديث الرابع حديث عائشة رضي الله عنها. قال باب ما يقول إذا لبس ثوبه، لأن الإنسان بعد أن يقوم من النوم يحتاج أن يلبس ملابسه، وليس هذا الذكر خاص بالثوب الجديد، بل هو عام في كل لبس يلبسه الإنسان. يستحب أن يقول بسم الله، وكذلك تستحب التسمية في جميع الأعمال لأدلة كثيرة في ذلك. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب ذكر الله عند الوقاع وغيره، أو التسمية عند الوقاع وغيره، استدل بحديث لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فقضي بينهم ولد لم يضره الشيطان أبدا. فالإنسان يسمي الله حين يدخل بيته، حديث جابر رضي الله عنه إذا قال بسم الله قال الشيطان، حديث جابر وأبي سعيد لا مبيت ولا عشاء. هكذا عند ركوب الدابة وعند الأكل والشرب، يا غلام سم الله. قال وروينا في كتاب ابن السنة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو سعد بن مالك بن سنان، وهو من صغار الأنصار، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس ثوبا سماه باسمه، قميصا أو رداء أو عمامة يقول اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. حسن الحديث، حسن الإسناد. وروينا فيه عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول لي مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهو كذلك حسن الإسناد، وفيه فضيلة حمد الله عز وجل والثناء عليه بما من على الإنسان من أنواع الرزق، سواء الرزق الحسي كاللبس والأكل والشرب والسكن، أو اللباس المعنوي كالدين والعلم وغير ذلك، فهذا رزق عظيم. ولباس التقوى ذلك خير. فإذا كنا نحمد الله عز وجل على ما كسانا من أنواع الألبسة والأكسية التي هي من القماش والقطن وغير ذلك، فلا أن يحمد على أن هدانا الإسلام ورزقنا تقواه وحسن مراقبته أوجب، وهو أحرى، لأن الله عز وجل إذا شكر جازاك بالزيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي هذه الأحاديث أن الشرور كثيرة، فإذا ما سخرك الله للخير فهذا هو الخير، فتتزوج تحتاج أن تدعو بهذا الدعاء، أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، تشتري سيارة أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها، وفي الريح اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، وهكذا في أقدام اللي في قدوم الليل والنهار أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها. الشرور كثيرة، لا سلام منها إلا بالعودة إلى الله والاعتصام به. قال الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. قال باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو لعن أو نعلا أو شبهه. يستحب أن يقال عند لباسه ما قدمناه في الباب قبله. وروينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. حديث صحيح رواه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني وأبو عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي في سننهم. قال الترمذي هذا حديث حسن وهو كما قال. ففيه حمد الله على ما أولاه من النعمة، وفيه الدعاء بخير ما صنع له هذا الثوب، وفيه الاستعاذة من شر ما صنع له هذا الثوب. ومن شرور الثوب لبسه خيلاء أو طوله أنزل من الكعبين، ما أنزل من الكعبين ففي النار، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، إلى غير ذلك. ومن خيره أن يستخدم في طاعة الله ويتزين به وتستر به العورة. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فإن هذه مباحات، ومع ذلك إذا احتسب الإنسان فيها يؤجر. قال وروينا في كتاب الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به، أي الثوب الذي أبلي وكان قد استغنى عنه فتصدق به لأن هناك من يحتاج إليه، وكم والله من الملابس التي عندنا ويحتاجها غيرنا، ومع ذلك لا يتفطن الإنسان لذلك. فيا أخي لا تحقرن من المعروف شيئا، وتصدق بما يسر الله وإن قل، ففيه بركة عظيمة وفيه أجر نافع، والناس يتفاوتون، فمنهم من يرضى بهذا ومنهم من يرضى بهذا، وهذا على قدر حاجاتهم. قال كان في حفظ الله وفي كنف الله عز وجل وفي ستر الله حيا وميتا. لكن الحديث ضعيف، فيه أبو العلاء الشامي مجهول، والحديث في الضعيف للألباني رحمه الله تعالى. قال باب ما يقول لصاحبه إذا رأى عليه ثوبا جديدا. كما أن الإنسان يحمد الله ويذكر الله إذا لبس، كذلك صاحبه يهنئه به ويدعو له ليدخل السرور عليه. قال روينا في صحيح البخاري عن أم خالد بنت خالد رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، والخميصة هي ثوب له أعلام فيه مثل المربعات والمثلثات ونحو ذلك. قال من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، فقال أتوني بأم خالد، فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال أبلي وأخلقي مرتين. وهذا دعاء بطول العمر، دعاء بطول العمر، أي عيشي حتى تبلي وتلبسي ثوب جديد، تخلقي ثوب، يعني يكون لك ثوب جديد، وهكذا. ولا بأس أن تقول للرجل أبلي وأخلق، وتدعو له بهذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد. وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن المعاملة. فانظر كيف يلاطف هذه المرأة الصغيرة، وأيضا كيف يستشير أصحابه، لأن هذا يدخل السرور عليهم، وإدخال السرور على المسلم أمر مطلوب ومرغب فيه. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، كل ذلك من المعروف. قال: وروينا في كتابي ابن ماجه وابن السني، أي سنن ابن ماجه وابن السني، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر رضي الله عنه ثوبا، فقال: أجديد هذا أم غسيل؟ فقال: بل غسيل. فقال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. إسناده صحيح، بل من أصح الأسانيد، ومع ذلك أعله العلماء بالإرسال. وقال: لم يروه بهذه الطريقة إلا عبد الرزاق عن معمر، وذكروا أنه من مراسيل الزهري، ومراسيل الزهري من أضعف المراسيل لا تقوم بها حجة. قال: باب كيفية لباس الثوب والنعل وخلعهما. لما ذكر الأذكار المتعلقة بذلك ناسب أن يتطرق إلى مسألة التيمم في اللبس والخلع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي شأنه كله. قال: يستحب أن يبدأ في لبس الثوب والنعل والسراويل وشبهها باليمين من كمه ورجل السراويل، ويخلع الأيسر ثم الأيمن، يعني في الخلع يبدأ بالأيسر لينتهي بالأيمن، وفي اللبس يبدأ بالأيمن لتكون الأيمن المقدمة. وكذلك الاكتحال والسواك وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة ودخول المسجد والخروج من الخلاء والوضوء والغسل والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وأخذ الحاجة من إنسان ودفعها إليه وما أشبه هذا، فكله يفعله باليمين وضده باليسار. والأدلة على ذلك كثيرة، لعله يذكر بعضها وغيرها كثير. قال: وروينا في صحيح البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله، فذكرت التفصيل بعد الإجمال. فينبغي الإنسان أن يقدم اليمين فيما تقدم فيه، وأن يخالف المشركين. وإنك لتعجب الآن حين ترى كثير من الناس يشرب بيساره ويأكل بيساره ويناول بيساره، كأنه يعني جبل على هذا، وهذا إنما هو بسبب المجاراة للكفار والطاعة للشيطان. وإلا فإن الإنسان إذا تعود استعمال اليمين استعملها، وكان في استعمالها بركة، بركة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبركة مخالفة الكفار، وسهولة الاستخدام، فإنها يد مباركة. ولذلك كانت كلتا يدي رب يمين، فلا يوصف الله عز وجل بالشمال. وما جاء في حديث أنه يأخذ بشمال حديث ضعيف شهدنا بها، بل أنكرت على عمر بن حمزة وهو ضعيف. قال: وروينا في سنن أبي داود وغيره بالإسناد الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. وقد اختلفوا في استخدام السواك، هل هو باليمين أم باليسار؟ فمن قال بأنه إزالة أذى قال باليسار، ومن قال بأنه تطيب قال باليمين، والذي يظهر أنه يكون باليمين لأنه تطيب. واليسرى للخلاء وللمخاط ولغير ذلك. وروينا في سنن أبي داود وسنن البيهقي عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. البيهقي هو أحمد بن الحسين صاحب السنن الكبرى والصغرى والخلافيات والأسماء والصفات وغير ذلك من الكتب، إلا أن عنده تأويلات كثيرة لا سيما في كتاب الأسماء والصفات ينقلها عن الخطابي. قال: وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. وأيضا حتى الميت قال صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، لما غسلنا زينب رضي الله عنها أمر أم عطية أن يبدأنا بأيامنها، فالميت يبدأ بيمينه في وضوئه وغسله. وهكذا حتى في الغسل في حلق الرأس، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه فأشار إلى الحلاق أن يبدأ باليمين، فبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر. فالإنسان يحرص كل الحرص على استخدام اليمين. قال: حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وأبو عبد الله محمد بن يزيد هو ابن ماجه وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، وفي الباب أحاديث كثيرة والله عز وجل أعلم. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، هو الرابع من هذا الكتاب النافع الذي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل به، فإن هذا أعظم ما يستفاد من أخذ العلم أننا نعمل به. وإلا كان حج علينا، ووالله أن المدرس يستفيد ربما قبل السامع حين يقرأ كلام الله وكلام رسوله ويتذكر، ويخشى أن يكون العلم حج عليه إن لم يعمل، ويرغب كذلك فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل به. فبارك الله لي ولكم في أوقاتنا وأعمارنا وجميع شأننا، والحمد لله رب العالمين.